الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، لازلنا أيها الأحبة في هذه الحلقات المباركة في دراسة فقهية أصولية في أصول الإمام مالك رحمه الله من خلال كتاب إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك مع صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري. نرحب بكم فضيلة الشيخ مجددا، حياكم الله.
أبقاك الله وسلمك، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أشرتم في الحلقة الماضية عن مكانة الإمام مالك رحمه الله تعالى في العلم والمواهب والصفات التي أهلته لهذه المكانة، وكذلك جوانب من تحريه رحمه الله في الفتوى. حبذا لو يكتمل عقد الكلام في الكلام على حقوق أئمة الهدى حتى يستفيد السادة المستمعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من فضل الله عز وجل أن أوجد في الأمة علماء ينقلون هذه الشريعة ويطبقون النصوص الشرعية على وقائع الناس، ويجعلون الناس يخافون من الله، ويجعلون الناس تتعلق قلوبهم رجاء وطمعا وخوفا برب العزة سبحانه وتعالى. من فضل الله عز وجل أن أوجد في كل عصر علماء يقومون بشرح معالم هذا الدين القويم وشرح معالم هذه الشريعة للناس، فيتمكن الناس من الرجوع إلى دينهم. وقد أثنى الله عز وجل على العلماء ورفع درجاتهم، كما دل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكما قال رب العزة والجلال إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا ثناء على العلماء بأنهم يخشون الله، الخشية التي تجعلهم لا يقدمون على شيء من معصيته. ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وكفضل القمر على كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. ولذا أمر الله عز وجل بمعرفة مقدارهم والإعلاء من شأنهم، وجعل ذلك من أنواع القربات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى. كما جعل الله جل وعلا علماء الشريعة هم المرجع الذين يرجع إليهم، خصوصا عند حدوث الحوادث المدلهمة وحدوث المصائب والفتن العظيمة. فإن الناس قد تتأثر قلوبهم فيخافون ويهلعون، بخلاف العلماء فإن عندهم من الطمأنينة واليقين ما يجعلهم مستقرين مطمئنين، وبالتالي يكونون ممن يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة، فيكون من أسباب طمأنينة الناس وصلاحية أحوالهم وعدم وجود الصدام فيما بينهم. كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد بالذين يستنبطونه أي يستنبطون الأحكام من القرآن ويستخرجونها منه، منهم يعني من علماء الشريعة. وفي فضل العلماء والرفع من شأنهم نصوص كثيرة، فعندما تأتي عند الناس رغبة في الشر وابتعاد عن الخير يبرز العلماء ويحثون الناس على الرجوع إلى الحق والابتعاد عن التصرفات غير المرغوب فيها. ولذا قال الله تعالى: وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والجملة الواضحة الجلية في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وقد أشرتم إلى الحقوق الواجبة لأئمة الهدى على الناس، حبذا لو كلمة توجه الآن لمن أصبح يقلل من أهمية فهم العلماء للنصوص الشرعية وفتاواهم وأقوالهم في العلم، وأصبح يريد أن يستقل بفهمه الخاص للنصوص الشرعية، سواء من بعض طلبة العلم أو من همه النقد في أصول العلماء.
نعم، كما تقدم أن العلماء يحمي بهم الله عز وجل الأمة من مزالق خطيرة، ولذلك أمر بالرجوع إليهم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا رجعنا إلى الأمة إلى العلماء، وقانا الله من شرور كثيرة. عندما نشاهد مجريات النصوص نجد أن النصوص تعظم مكانة العلماء وترفع درجتهم وتعلي منزلتهم وتأمر بالرجوع إليهم، فمن يطعن في العلماء حينئذ يكون قد ناقض هذا المقصود الشرعي الذي جاءت النصوص فيه. قد يقول قائل: بعض العلماء يخطئ في بعض المسائل. قل: أولا، أنت ليس لديك القدرة على الحكم على فتاوى العلماء هل هي خطأ أو صواب، وبالتالي كونك تحكم على الفتوى بأنها صواب أو خطأ تجاوز للمرحلة التي أنت فيها، وتجاوز للقدرات والأهلية الموجودة عندك. الشيء الآخر أن هؤلاء العلماء هم أدرى بالحق في هذه المسائل، وعندهم من الأهلية ما ليس عندك، بالتالي قولهم أحرى أن يكون صوابا. والأمر الثالث أن العلماء قد بذلوا أوقاتهم وبذلوا من أموالهم وأزمنتهم الشيء الكثير، تجد في العلم 30-40 سنة 50 سنة، فلا يصح أن نعارضه بكلام أو من شخص في صحافة أو شخص ليس مؤهل في العلوم الشرعية ولا يعرف عواقب الأمور ولم يمر به تجارب مماثلة لما مر بذلك العالم. وبالتالي لا يصح أن يقبل من مثل هؤلاء هذا الكلام. إذا كان القدح في أحد الناس غير مقبول لأنه من الغيبة المذمومة الشرعا الواردة في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فكيف بالقدح في علم في عالم من علماء الشريعة يكون له الأثر ويكون القبول له على ناحية كبيرة، خصوصا إذا تطور هذا إلى أن يكون هذا الكلام شاملا لجميع العلماء بحيث يزهد الناس في هؤلاء العلماء. بعض الناس يقول: خلنا في حرية وأن تتكلم فيني وأنا أتكلم فيك. نقول: لك الكلام في العالم يترتب عليها أشياء من القدح في ذمته، القدح في دينه، القدح في العلم الذي يحمله، القدح أيضا في الأحكام التي يستخرجها من الأدلة، ومن ثم القدح في العلماء غير مقبول. ثم إن القدح يترتب عليه شيء، ألا وهو انعدام المرجع الذي يرجع إليه الناس، خصوصا في أوقات الحوادث التي يقع بها فتن، وبالتالي يقع من الشر والمفاسد الشيء الكثير، لأنهم قد عدموا صماما من صمامات الأمان في المجتمعات، لأن العلماء هم كذلك. هكذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن العالم له أثره في الأمة في حل مشاكل نفسية واجتماعية وأسرية واقتصادية ومالية وسياسية، وبالتالي لابد أن نضع للعالم مكانته من أجل أن يكون هذا من أسباب تحصيل هذه المصالح.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ والسادة المشاهدين، في أزلنا معكم في هذه المحاور المباركة في دراسة فقهية في أصول الإمام مالك، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الخير وعلى طاعة الله عز وجل، وإلى لقاء آخر بحول الله تعالى.